يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير أو في تعريف أصول الفقه، فقال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. قال بعد ذلك: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. المصنف رحمه الله بدأ في بيان معنى أصول الفقه وحاجة الفقيه لأصول الفقه. فالفقه مشتمل على أمرين: الأول مسائل يحتاج إلى بيان حكمها الشرعي من واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح، مثل زكاة الفطر، ما حكمها؟ استحباب السواك مثلا، النوم قبل العشاء، ما حكم الخمر، ما حكم الكذب، ونحو ذلك. إذن هذه مسائل يحتاج إلى بيان حكمها. طيب، أنا ذكرت الحكم: واجب، محرم، مستحب، مكروه، مباح، ما الدليل؟ هذا الأمر الثاني. أدلة يستدل بها على هذه المسائل: زكاة الفطر الدليل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر، إلى آخر الحديث. ما الدليل على مشروعية السواك وأنه مستحب؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن الفقه مبني على مسائل نحتاج أن نوجد حكمها. الأحكام خمسة: واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح. طيب، اثنين، هذه الخمسة حتى أنا أقول أن هذه المسألة حكمها كذا لابد من دليل وليس بالهوى والتشهي. ثم قال رحمه الله: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. والمراد بالمسائل المسائل الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين كالصلاة، الصوم، البيوع، الجنايات، كل ما يتعلق بعباداتهم، معاملاتهم. ويخرجون مسائل الاعتقاد والسلوك فلا تبحث في كتب الفقه. والدلائل ما هي؟ وضحها المصنف رحمه الله تعالى، فقال: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. قال: وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. طيب، نضرب مثال يتضح به المقال. يأتيك شخص فيقول: ما حكم الصوم؟ هذه مسألة أم دليل؟ مسألة. شو قال المصنف؟ المسألة تحتاج إلى حكم. طيب، فنقول: حكم الصوم الوجوب. طيب، الحكم يحتاج إلى دليل، ما دليل وجوب الصوم؟ كتب عليكم الصيام. إذن مسألة، حكم، دليل. طيب، هذا دليل جزئي. قال: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. الصوم، حكم الصوم مسألة، هذا الصوم مسألة، حكمه فرض واجب، هذا الحكم. الدليل: كتب عليكم الصيام، هذا دليل جزئي أم كلي؟ جزئي. طيب، نريد أن نبين ما وجه الاستدلال من الدليل، فنقول: كتب عليكم من صيغ الأمر في اللغة، كتب عليكم من صيغ الأمر، والأمر في كتاب الله يفيد الوجوب والإلزام ما لم تدل قرينة على صرفه إلى الاستحباب. ولذلك ماذا قال هنا في الكلام؟ قال: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. يعني كلما جاءك أمر في أحكام الصلاة، في أحكام الزكاة، في أحكام الحج، في أحكام الصيام، في أحكام البيوع، في أحكام الزواج والطلاق، شو تقول؟ الأمر المطلق الأصل أنه يفيد الوجوب والإلزام ما لم يدل دليل على غير ذلك، فهذا حكم كلي، ليس في الصلاة فقط، في كل أبواب الفقه. النهي يفيد التحريم، الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، فهذا الطبق أنت في كل أبواب الفقه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، هذا حكم يتعلق في موضوع الطعام والشراب الأكل. فأقول: النهي الأصل أنه يقتضي التحريم، فلو سألك سأل: ما حكم الأكل بالشمال؟ شو تقول الحكم؟ حرام، تحريم، أو تقول مكروه. طيب، أنت عطيت عندك مسألة وعندك حكم، شو دليلها التفصيلي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال. طيب، ما وجه الاستدلال؟ النهي يفيد التحريم ما لم يدل أو تصرفه قرينة أو صارف إلى الكراهة. فإذا تقول التحريم فتقول الأصل في النهي التحريم، كراهة ما هو الصارف؟ ما هو الصارف اللي نقلها من التحريم إلى الكراهة؟ مسألة أخرى، مثلا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا أمر، يتكلم الأمر عن حكم صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، هذه مسألة، ما حكمها؟ واجب أم سنة مستحبة؟ أنت تقول مستحب، هذا الحكم. ما الدليل الجزئي؟ قوله: صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. دليل كلي: الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على المشيئة، فدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب، هذا كلام المصنف. قال: وهذه الدلائل نوعان: كلية وأدلة جزئية تفصيلية، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. إذا ضبطت هذا الأمر في فهمك الفقه فستكون فقيها بإذن الله تعالى، وتستطيع بعد ذلك حتى أن توازن بين أقوال أهل العلم في المسائل المختلف فيها. قال: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. الشيخ هنا ذكر بعض فوائد أصول الفقه، أذكر لكم بعضها مما ذكره أهل العلم. أولاً، من فوائد علم أصول الفقه ضبط أصول الاستدلال، ضبط أصول
الاستدلال، وذلك من خلال فهم الدليل الشرعي ومراد المشرع منه. فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا. ولذلك أهل الانحراف والزيغ وأهل البدع يستدلون على بدعهم بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول واحد ليش هي الأدلة فيها ما قد يستدل به على كلام باطل؟ الجواب هي فيها متشابه، وهذا من الابتلاء. الله سبحانه وتعالى ابتلانا بمعرفة الحق والثبات عليه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك إذا تأتي إلى أهل الانحراف في مسائل الاعتقاد أو في البدع العملية تجدهم يستدلون على بدعهم بكتاب الله. ولذلك جاء عن بعض السلف أو بعض العلماء قال: ما من صاحب بدعة يستدل بدليل من كتاب الله أو من صحيح السنة على بدعته إلا وكان في دليله ما يرد عليه. كيف تفهم هذا؟ بضبط أصول الاستدلال. قال ابن تيمية رحمه الله: صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي، وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح عند التعارض. فلما يأتيك شخص يقول لك يفعل عبادة غير صحيحة، مثلا يصلي ليلة النصف من شعبان صلاة الألفية 100 ركعة، في كل ركعة يقرأ 10 مرات قل والله واحد، تقول له ما الدليل؟ فيأتيك بحديث، تقول حديث هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سقط الاستدلال. ثم تقول له: دلت الأدلة على قاعدة مهمة جدا في باب الفقه، وهي أن الأصل في العبادات التوقف. شو معنى الأصل في العبادات أنها توقيفية أو التوقف؟ لا يجوز لك أن تتعبد بعبادة لم يدل عليها الدليل الشرعي. فأنت الآن ستعرف ما هو الدليل وما هو الدليل الشرعي وما هو عكسه اللي ليس بدليل شرعي. مثل اللي يبني عبادات على المنامات، على المنام، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني بكذا وكذا، قلنا ليس بدليل شرعي ونحو ذلك. قال: وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح عند التعارض. إذن هذا من فوائد علم أصول الفقه، ضبط أصول الاستدلال. فلو لم يكن في أصول الاستدلال من فائدة سوى أنه يبلغ أو يبلغ بصاحبه أن يكون من أفهم الناس لخطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكفى بها فائدة وشرفا. وللعلم من أكبر أسباب الانحراف في فهم النص الشرعي عدم فهم دلالات الألفاظ، فيفهم من الكلام ما لا يحتمله الكلام. قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما يغلط هنا من لم يحكم دلالات الألفاظ اللغوية ولم يميز بين أنواع أصول الفقه السمعية ولم يتدرب فيما علق بأقوال المكلفين من الأحكام الشرعية، ولا هو جرى في فهم هذا الخطاب على الطبيعة العربية والفطرة السليمة النقية، فارتفع عن شأن العامة بحيث لم يدخل زمرتهم فيما يفهمونه في عرف خطابهم. الخطاب الشرعي له معناه الخاص، ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على أن الخطاب الشرعي له 3 حقائق: حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. فتأتي الكلمة لها معنى في اللغة ولها معنى في العرف ولها معنى في الشرع، ف فالعبرة بالمعنى الذي اعتبرته الشريعة، مثل الحج. الحج في اللغة القصد، حج إلى كذا أي قصده، وأما في الشريعة عبادة مخصوصة في زمن معين في مكان معين بشرائط معينة. فالعبرة بما وضعه الشرع لهذه الكلمة من معنى. الصلاة، ما هي الصلاة في اللغة؟ الكل يعرف الدعاء. طيب، وردت الصلاة في القرآن الكريم بالمعنيين، وأقيموا الصلاة، ليس المقصود الدعاء، لكن لما قال وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، ما المقصود؟ الصلاة، هنا الدعاء. فأنت حتى تفهم المقصود تحتاج أن تكون ملماً بهذه الأصول لتفهم خطاب الشارع أو المشرع. هذا الأمر الأول، ضبط ماذا؟ أصول الاستدلال. ثانياً، من فوائد أصول الفقه التفقه في الدين، وهذا حط في بالك أو حط في أذنك مثل حلقة كما يقولون في الأمثال. أنا لماذا أطلب العلم؟ لماذا أطلب العلم؟ من يجيب؟ حط في بالك، لأجل العمل. العلم غاية، العلم وسيلة، والعمل غاية. أنت تطلب العلم لأجل أن تعمل، ولذلك سيحاسبك الله عز وجل عن علمك فيما عملت به. وعليك أن تعرف ما لك من الحقوق وما عليك من الواجبات، وهذا يحصل بمعرفة أصول الفقه وتطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية وعلى الحوادث الجزئية. ولذلك أكثر الناس استقراراً هم أهل العلم واطمئناناً، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يصوم، يعرف كيف يحج، أموره مستقرة لأنه مطلع على كلام ربه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الغريب العجيب أن يأتي شخص يدعي أنه طالب علم، تمر عليه السنوات الطوال ولا ينتهي من باب الصلاة، ولم ينتهي من تفسير جزء عما، ولم ينتهي من يأتيه رمضان ولا ينهي فيه كتابا يدرس فيه أحكام الصيام. وهذا من الأخطاء اللي لابد أن ينتبه لها، تأصيل مطلوب. وحط في بالك، أنا أطلب العلم لأجل أن أعمل. بتروح الحج، أقرأ كتابا في الحج من أوله إلى آخره، وانظر في الفتاوى لأجل أن تعبد الله على بصيرة. ثالثا، من فوائد أصول الفقه معرفة الراجح من الخلاف في المسائل الخلافية. تنظر للمسألة، وبعض المسائل فيها خلاف نتيجة التعارض أو نتيجة وجود أدلة قد يفهم منها كذا ويفهم منها الأمر الآخر عكسه. طيب، كيف أنا أستطيع أن أفهم أو أخذ الراجح؟ يعني مثلا مسألة في سائمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم، سائمة الغنم كذا وكذا من الزكاة. طيب، ذهب بعض أهل العلم إلى أن، ما معنى سائمة الغنم؟ اللي ترعى في الجبال ولا تعلف، ترعى في الوديان. فقالوا التي يعلفها صاحبها لا زكاة فيها. ليش؟ هذا يسموه مفهوم المخالفة. لما قال في سائمة الغنم كذا وكذا، بكل 40 شاةً بكل 40 شاةً، قالوا فدل على أن ما لم يكن فيها وصف السوم فلا زكاة فيها. طيب، جاء أظن المالكية قالوا لا، الزكاة في السائمة وفي غير السائمة. طيب لماذا؟ قال لأن من شروط العمل بمفهوم المخالفة أن لا تكون الصفة خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا أثر له في مفهوم المخالفة. فلا عبرة به. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم كانت غير معلوفة، وإنما كانت ترعى في الوديان والجبال. فأنت تأتي الآن تنظر بواسطة أصول الفقه، هل هذه الصفة فعلا جرت أو خرجت مخرج الغالب، أم هنا نطبق مفهوم المخالفة ونحو ذلك. معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، هذا تستطيع من خلال إيش؟ علم أصول الفقه، معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم. فالخلاف ليس غاية لديهم، وإنما وقع نتيجة اعتمادهم على قواعد وأصول في الاستدلال. وصول المجتهد إلى الحكم الشرعي ليس بناء على الهوى، وإنما بناه على فهمه للدليل الشرعي. نأخذ مثال حكم الوضوء من أكل لحم الإبل. روى مسلم عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم أكل لحم الإبل وبيّن حكم أكل لحم الغنم وأثر على الوضوء، صحيح؟ المخالف قال: لا، أنا لا أسلم لكم بهذا الحكم. لماذا؟ قال: لا ينقض أكل لحم الإبل الوضوء، عندي حديث، عندكم حديث، أنا عندي حديث. عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال: هذه صيغة عموم، هذه صيغة عموم، واللفظ العام حكمه يشمل كل ما تحته، ولحم الإبل المطبوخ يدخل في الحديث العام ولا لا؟ يدخل. أجاب أصحاب القول الأول، قالوا: لا يوجد تعارض بين الحديثين، الحديث الثاني عام ويعمل به في عمومه، والحديث الأول خاص في لحم الإبل، والعام لا ينسخ به الخاص، فمن شروط النسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص. عندنا قاعدة: الإعمال أولى من الإهمال. ما معنى الكلام؟ أن أعمل كل من الدليلين أولى من أن أهمل أحدهما. وإذا قلنا بالنسخ فإننا سنهمل أحد الحديثين، فحديث الإبل خاص بأكل لحم الإبل، والحديث الثاني في أي لحم مطهو غير لحم الإبل. فانظر إلى طريقة الاستدلال بأصول الفقه في معرفة القول الراجح من الخلاف. من فوائد علم أصول الفقه معرفة الحكم الشرعي لكل ما يجد من الحوادث والوقائع التي لم يرد فيها نص صريح، لا صريح ولا ظاهر بين. وهذا يدلك على أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. في زماننا وجدت أمور لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، لكن الفقهاء أوجدوا لها أحكاما شرعية. يعني أعطيكم مثال، مثلا الاستنساخ مسألة حديثة، تعرفون ما هو الاستنساخ؟ أو تأجير الأرحام مثلا، تأجير الأرحام، رجل تؤخذ منه نطفة وتلقح ببويضة زوجته، فتكون عندنا ما يسمونها باللقيحة، تؤخذ وتغرس في رحم امرأة ثانية، ما الحكم؟ امرأة زوجته لا تنجب، عندها مشكلة في الإنجاب، فحتى تنجب أو عند بعض المترفين لا تريد أن تحمل حتى ما تشعر بالآلام، فيأخذون هذه اللقيحة فيضعونها في امرأة متبرعة. هذا موجود في دول أوروبا، ليس عندنا ولله الحمد والمنة. طيب طيب ما الحكم الشرعي في هذه النازلة؟ فيقول واحد أكيد حرام. طيب لو كانت حرمتها الثانية، زوجته الثانية، لو كانت الأخرى التي سننقل لها البويضة في رحمها زوجته أخرى الثانية، هل يجوز أم لا؟ جاء أهل العلم ونظروا للأدلة، وكان الرأي الراجح فيما وصلوا إليه التحريم ولو كانت زوجته الثانية. قال له لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذه وضع، لو كانت زوجتها أصلا الثانية، وضع في رحمها شيء لا يتعلق بزوجها بل فيه شيء من زوجة أخرى، فلا يجوز لها أن تضع هذا الشيء في رحمها وأن تحمل به. ثم لو وجد وحملت، من الأم؟ هل الأم صاحبة البويضة أم الأم التي حملت؟ هذه المستجدات من لي يستطيع أن يحكم فيها؟ يحكم فيها الفقيه. ماذا قالوا؟ قالوا الأم صاحبة البويضة. طيب والتي حملت حكمها كحكم الأم من الرضاع، من ليفهم هذا؟ الذي يستطيع أن يستنبط من أصول الفقه. كذلك عندنا بيوع جديدة صارت في عالم البنوك والمصارف، البيوع هذه مركبة ليست من عقد واحد بل عقدين ثلاث أربعة في مسألة في صورة جديدة، خصوصا ما يظهر اليوم ما يسمونه بالتداول أو ما يسمونه بالعملات المشفرة أو العملات الرقمية أو مستجدات بيع الذهب. طيب من اللي يستطيع أن يعطيك حكم لهذه المسألة أو المستجدات؟ الشخص العالم بالأدلة الشرعية، العالم بأصول الفقه، العالم بقواعد التشريع، ويعطيك الحكم. وبعض الأحيان قد تعقد اجتماعات ولا يصلون إلى رأي. يعني أذكر من المسائل التي كان فيها خلاف شديد جدا مسألة بخاخ الربو، هل يفطر في رمضان أم لا في النهار؟ وفي دورتين أو ثلاث تقريبا في مجمع الفقه الإسلامي، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا هل يفطر الصائم أم لا. كذلك من علم أو من فوائد علم أصول الفقه الدفاع عن العقيدة الإسلامية برد الاستدلالات الباطلة، لأن الذي انحرف في باب الاعتقاد إنما استدل بدليل شرعي ربما يكون صحيحا كالكتاب أو من صحيح السنة، لكن وجه الاستدلال غير صحيح. كذلك بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. إذن هذه أهم فوائد علم أصول الفقه. ثم قال فصل: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة المنع، وقالوا المنع لأجل الإصلاح، ومعنى الحكم كذلك القضاء، ولذلك سمي القاضي حاكما لأنه يمنع الظلم. وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بأفعال العباد المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، وبعضهم قال المكلفين، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. حطوا في بالكم نقطة، أن أهل العلم لا يضعون كلمة مكان كلمة إلا لسبب. ما الفرق بين لما أقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وبين أن أقول خطاب الله المتعلق بأفعال العباد؟ قالوا إذا قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أخرجنا غير المكلفين. قال طيب شو المشكلة؟ قال طيب عندنا الصغير والمجنون، هل هؤلاء مكلفون؟ قالوا ليس هو بمكلف، لكن وليه مكلف، مثل مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. فابنك عمره 10 سنوات لم يصل سن البلوغ غير مكلف، لكن مأمور بماذا؟ أنت مأمور بتعليمه الصلاة، وعليه أن يتقن الصلاة إذا بلغ سن 10، وذلك أنت تعاقبه إن لم يصلي. فبعضهم اختار لفظ المكلفين وبعضهم اختار لفظ العباد. خطاب الله، الخطاب هو اللفظ المفيد الذي يسمعه الغير، اللفظ المفيد الذي يسمعه الغير. ما المقصود بخطاب الله هنا؟ كلام الله اللفظي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. وخطاب الله خرج به خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة، فخطابهم لا يسمى حكما. وقوله المتعلق بأفعال المكلفين سواء كانت أقوالا أو أعمالا، قلبية أو عملية. وقوله خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، معنى كلمة اقتضاء يعني بالطلب، يعني ما يطلبه الله منك. طيب الطلب ينقسم إلى كم قسم وفق التقسيم العقلي؟ إلى اختاروا عددكم 4 خيارات، 2 طلب فعل وطلب ترك، افعل لا تفعل، كلمة لا تفعل طلب. طيب الطلب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طلب جازم ولازم، وإما أن يكون طلب غير لازم وغير جازم. طيب أو التخيير، يعني أن يكون فيه تخيير في الفعل وعدمه في مساواة، أو وضعا. قال خطاب الله المتعلق بأفعال العباد اقتضاء، ما معنى اقتضاء؟ طلبا أو تخييرا، يعني أنت مخير في فعله. الآن كل واشرب، الآن أنا مخير أشرب أم لا، هذا يسموه الإباحة. أو وضعا، ما معنى وضعا؟ هو ما وضعه المشرع. كلمة الشارع لما تقرؤونها في الكتب يعني المشرع الذي يشرع الحكم، اسم فاعل الشارع. ما وضعه المشرع كسبب أو شرط أو مانع أو حكما بالصحة أو بالفساد، وليس فيها تكليف للمكلف. بمعنى متى تصلي الظهر؟ أنا الآن الساعة 10 الصباح توضيت على طهارة كاملة، أذنت وأقمت وصليت الظهر، ما حكم صلاتي؟ غير صحيحة، ما السبب؟ لعدم دخول الوقت. طيب دخول الوقت ماذا يعتبر؟
شرط.
إذن لأجل أن أصلي الصلاة صحيحة فلا بد أن أأتي بها بشروطها. من الذي وضع الشروط؟ الله سبحانه وتعالى. فلا يصح منك أن تصلي إلا في الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب امرأة أذن عليها المغرب وتوضأت وجاءت تصلي وقامت الصلاة، وإذا تجد أنها قد جاءتها الدورة الشهرية العذر الشرعي، تصلي أم لا تصلي؟ طيب لماذا؟ الوقت دخل وقد توضأت ولبست حجابها وضعت سجادتها استقبلت القبلة، وتقولها لا تصلي، هل هي مكلفة ولا غير مكلفة؟ مكلفة، عاقلة، بالغة. طيب لماذا نقولها لا تصلي؟ وجد مانع، وجد مانع. ما هو المانع؟ الحيض. فالمرأة في الصلاة، فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، علم. إذن هذا هو ما يسمى بالوضع. ومن هذا التعريف قسم الأصوليون الأحكام إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. المصنف بدأ بالأحكام التكليفية، قال الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، أو الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. شفتوا الآن ربط لك الأحكام بيش؟ بالثواب اللي تكلم عليه في المقدمة. تذكرون المقدمة لما قلنا قسم الأحكام إلى ثلاثة: كونية، شرعية، وأخروية. فظهر لك الآن الترابط بين المقدمة وبين ما ذكره في صلب الرسالة. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب في اللغة الساقط الملازم لمحل سقوطه. قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت بعد النحر. الإبل تنحر وهي قائمة. وفي الاصطلاح عرفه المصنف بقوله: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا تعريف يقول عنه العلماء تعريف بالثمرة، يعني ثمرة الواجب أن تؤجر على فعله امتثالا وتعاقب على تركه. وأهل العلم وضعوا بعض القيود على هذا التعريف، فقالوا: الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ويستحق تاركه قصدا العقاب. ما الفرق بين التعريفين؟ أنت حتى تؤجر على الفعل فلا بد أن تفعله ممتثلا، لست مكرها عليه ولا حياء ولا رياء. فلما تدخل وتصلي لأجل أن يراك الناس أنت فعلت الفعل غير ممتثل. ويستحق تاركه قصدا العقاب. لماذا قالوا قصدا؟ ممكن يترك الصلاة لسبب، مثل الجمع بين صلاتين، جمع بين الصلاتين، هو الآن لم يصلي المغرب في وقتها، طيب يستحق العقاب؟ فلو مات ما بين المغرب والعشاء لا إثم عليه، لكن هو ترك الصلاة قصدا لغير سبب شرعي، طيب يستحق العقاب. لماذا قالوا يستحق؟ لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الثمرة الحقيقية للواجب الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا العقاب. هذا التعريف بالثمرة. في الاصطلاح الأصولي قالوا: ما طلب الشرع فعله من المكلف على وجه الإلزام، أو يمكن أن تقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء على وجه، أو بطلب الفعل على وجه الإلزام. أخصر منه ما ذكروا: ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام، ويسمى فرضا وحتما لازما. والوجوب له صيغ، الوجوب له صيغ تعرف في كتاب الله. أولا فعل الأمر: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أقيموا الصلاة، هذا يسموه فعل الأمر يدلك على الوجوب. كل بيمينك وكل مما يليك. صيغة ثانية: اسم فعل الأمر، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وكقوله: حي على الصلاة. حي على الصلاة أمر. المصدر النائب عن فعل الأمر، هذا طبعا في أمور اللغة، لأن من مصادر التي يستمد منها علم أصول الفقه اللغة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي اضربوا الرقاب. الصيغة الرابعة المضارع المقرون بلام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته. ينفق فعل مضارع، ينفق فعل مضارع، إذا وضعنا معه اللام دل على الوجوب، لينفق ذو سعة من سعته. قال بعض أهل العلم وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض. من يأتيني بدليل فيه كلمة فرض؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فدل على أن زكاة الفطر فرض.
أنا في جهات الاتصال لدي،
هذا مزعج. طيب نريد لفظ واجب في السنة، حكم شرعي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب. أحسنت، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أو كلمة الحق تدل على الوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم. طبعا الآن احنا نتكلم على ليس الوجوب، على الأمر، على هنا يدلك على الأمر. طيب من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وكقول عمر رضي الله عنه ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. كلمة حق تدل على الوجوب. كذلك كتب أو كتب، كقوله كتب عليكم الصيام، يدل على الوجوب. أو التصريح بلفظ الأمر، ليس فعل الأمر، التصريح بلفظ الأمر، كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نحن نتكلم عن شو؟ عن أول حكم، وهو الواجب. بما عرفه المصنف بالثمرة، وهو يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قلنا بعض العلم وضع له قيود، ماذا قال؟ يثاب فاعله امتثالا، ويستحق تاركه قصدا العقاب، وفي الاصطلاح الأصولي ما طلب الشرع، خلكم على هذا، ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام، هذا الواجب. ننتقل إلى عكسه وهو الحرام، قال والحرام ضده، والحرام ضده، أي على حسب كلام المصنف إذا قلنا الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الحرام يأثم فاعله ويثاب تاركه. كذلك أهل العلم قيدوا التعريف هذا بالثمرة، قالوا يستحق فاعله الإثم ويثاب تاركه امتثالا. يستحق فاعله الإثم ما عدا الشرك، طبعا الشرك آثم، لكن غير الشرك قد يغفره الله سبحانه وتعالى، داخل في المغفرة. لكن تاركه لماذا قلنا امتثالا؟ قد يتركه لأمر آخر. لماذا تركت المخدرات أو الخمر؟ قال ضرر على الكبد وفضيحة بين الناس وأنا قد كبرت، ده ما تركه لله، أراد أن يسرق مكانا وإذا بدورية الشرطة موجودة بجانبه فترك الأمر، أو تواعد مع أصدقائه على فعل معصية وناموا عنه فترك المعصية، فهذا تركها ليس امتثالا لله سبحانه وتعالى. ويعرف من جهة الأصول، قالوا ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام، ما ترك الشرع ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام. ويعرف كون الفعل حراما بطرق، طبعا هذه الأمور تفيدك وأنت تقرأ القرآن في التدبر. واحد، النهي عنه، مثل الزنا، ولا تقربوا الزنا. اثنين، النص على الخبر بتحريمه، أن ينص الله أن هذا الأمر محرم، كقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وكقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. هذا نص في التحريم. ثالثا، بذم فاعله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فمن استدل على تحريم العود في الهدية استدل بهذا الحديث. الأمر الرابع، توعد الفاعل بالعقاب أو اللعن أو الغضب، يدل على التحريم. بعد أن ذكر الله عدد من المحرمات قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. خامسا، التصريح بعدم الحل، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. سادسا، التصريح بلفظ النهي وما يشتق منه، كقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، وحديث أنس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. هذا ماذا أخواني الأفاضل؟ هذا المحرم. بعده يأتي المسنون، والمسنون قال الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمسنون يسمى بالمندوب والمستحب، قال وهو الذي يثاب فاعله نقول امتثالا ولا يعاقب تاركه. وفي الاصطلاح الأصولي ما طلب الشارع فعله، من يكمل؟ طلبا غير جازم، كالسنن النوافل بعد الصلاة، بعد الصلاة وقبلها، كالسواك. والسنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، لما يقول لك هذا الأمر سنة هذا مسنون، صلاة النافلة سنة. طيب عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، من رغب عن سنتي فليس مني. قالوا انتبه، السنة في لسان الشرع يعني في نصوص الوحي أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فقد تطلق على الاعتقاد، على العقيدة وما يقابل البدعة، وتطلق على الأمر الواجب. فعن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، يعني بصوت جهري، قال لتعلموا أنها سنة. وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. طيب ما فائدة المندوب؟ قال أهل العلم زيادة الحسنات والتقرب إلى الله وجبر النقص في الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. ففائدة المستحبات أنها تزيد من درجتك ويحبك الله سبحانه وتعالى، فإن العبد لا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه عليه، ولا يزال يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه. كذلك النوافل مثل السياج على الفرض، فمن كان محافظاً على النوافل كان للفرض أحفظ. كذلك النوافل يعني يستكمل النقص الذي يحصل في الفرائض منها. وأن تأمل أخي الفاضل، الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. طيب، فأمرها مهم للغاية، فهي عمود الدين. فلذلك ينبغي ويجب عليك أن تعتني بصلاتك عناية تامة، ولا تؤدي الصلاة كحمل وواجب تريد أن تتخلص منه. وفرق بين من يؤدي الصلاة بخشوع قلب وحضور عقل مستكملاً شرائطها وواجباتها وأركانها وسننها، وبين من يؤديها ويريد أن يتخلص منها كأنها حمل على ظهره. المصيبة لما تأتي يوم القيامة بصلاة غير مقبولة، ما هو الأثر؟ جاء في حديث لكن ضعفه بعض أهل العلم، سمعناه صحيح، دلت عليه أدلة أخرى: إن العبد ليصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع. ولذلك نحافظ على الصلاة في أوقاتها، خصوصا أنتم الرجال في المسجد جماعة. صلاة الجماعة تجعلك حاضر القلب بنسبة أكبر من صلاتك في بيتك، وتحافظ على الصلاة النافلة، يأتي الشيطان فيشغلك ويذكرك بأمور لأجل أن تنتهي من صلاتك ثم تغادر. وصار البعض ينشغل بهاتفه النقال فور سلامه، ينظر في هاتفه مباشرة، وللأسف هذا الهاتف سحبنا سحبا، صرنا يعني قبل النوم معه، وفي السيارة معه، وفي العمل معه، يعني نتابع ما فيه. يجلس في البيت الرجل مع أهله وزوجته وأولاده والهاتف في يده، لا يستطيع أن يفارقه، وكذلك في العمل وفي غير ذلك من الأمور. فننتبه، ما تشغلك عن الطاعة. ومن عجيب ما رأيت من خطوات الشيطان في موضوع الصلاة، من قريب اشتكى لي رجل من زوجته أنها بدأت تترك الصلاة وتتهاون فيها، وبمناقشتها تبين أنها استمعت لبعض من لا علم لديه بالشرع، وأنه ذكر أنه تصفح كتاب الله فلم يجد فيه دليلاً على عقوبة تارك الصلاة، وتركت وتهاونت في الصلاة بعد ذلك بسبب هذه الفتوى من شخص غير متخصص بالشرع. والمصيبة تكمن كما جاء في الأثر: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فمن ترك الصلاة متمسكا بهذه الفتوى فهي في رقبته يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. رب العالمين توعد تارك الصلاة في القرآن في آيات كثيرة، لكن سوء الفهم واتباع الهوى يؤدي إلى مثل هذه الفتاوى المنحرفة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا وعيد شديد لمن ترك الصلاة أو تهاون فيها. قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل التفسير: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصلاة في كتابه، فماذا قال؟ وأقيموا الصلاة، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى هذا؟ خبر يدل على الأمر. في بعض الأحيان، وهذا ما لا يفقهه البعض، أن الأمر قد يأتي في صيغة خبر يفيد الطلب، يفيد الطلب. قال تعالى: الطلاق، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر أن المطلقة تتربص بنفسها في العدة ثلاث قروء، هذا خبر. لكن معناه الأمر أي لتتربص في عدتها ثلاثة قروء. فلما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا خبر فيه معنى الأمر أي صلوا الصلاة في وقتها. طيب، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دلت أدلة الشرع على أن الأمر يفيد الوجوب، وأن تارك الأمر يستحق العقوبة، واستدلوا بأمر الله للملائكة لما أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس، فلما سأله: ما منعك أن تسجد؟ فاعترض وامتنع عن السجود، ما العاقبة؟ لعنه الله وطرده. فدل على أن مخالفة الأمر تقتضي العقوبة. وقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، يصيبهم عذاب أليم. إذن الذي يترك فعل الأمر يعرض نفسه للعقوبة، فكيف يأتي إنسان يقول إن الله عز وجل لم يذكر عقوبة تارك الصلاة في القرآن، ونقول لم يذكر عقوبة تارك الصوم؟ صحيح؟ إذن لا يجب الصوم، ولم يذكر عقوبة تارك الحج. وظهر من يقول لا يوجد في القرآن تحريم الخمر، وظهر من يقول لم يرد في القرآن تحريم الزنا، وكل هؤلاء أتباع متشابه وليسوا أتباع خطاب شرعي منزل. إذن الآن هذه فائدة المسنون، سننتهي بعد قليل، تأخرنا عليكم. المسنون والمستحب ماذا قلنا في تعريفه؟ الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه ضده، والمكروه ضده، المكروه لغة المبغض، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب. وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وقد يطلق المكروه في نصوص الشرع ويراد به الحرام، كقوله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر عدد من المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المباح قالوا مستوي الطرفين كما عرفه المصنف، مستوي الطرفين الذي فعله وتركه على حد سواء. طيب ما الفرق بين المباح وبين المستحب؟ ترى المستحب بعد أنت مخير في فعله وتركه، المستحب أنت مخير في الفعل لكن إن فعلت أنت مثاب، إن تركت ما عليك شيء. طيب المباح أنت مخير بين الفعل والترك. أشرب الشرب مباح، الأصل مباح، البيع والشراء مباح، شربت أم لم تشرب ما الأمر سيان، ما فيه مزية على لأحدهم على الآخر. وفي الاصطلاح الأصولي ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. خرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، الواجب والمندوب ماذا فيه؟ أمر. طيب ما الفرق بين الواجب والمندوب في الأمر؟ صح، الواجب جازم لازم، والمندوب غير لازم غير جازم. وخرج بقولنا ولا نهي محرم المكروه، وخرجنا بقولنا لذاته لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. مثال شو قلنا؟ حكم البيع والشراء مباح. طيب جاء وقت الوضوء والصلاة ما وجدت ماء، والماء يباع العبوة بثلاث دراهم وأنا عندي مال، شو حكم الشراء؟ يجب. فصار واجبا لتعلقه بأمر آخر. طيب السفر ما حكمه؟ الأصل مباح. طيب فإن كان السفر سيفضي بي إلى الوقوع في محرم وفتنة صار محرما، لكن لا يخرج ذلك عن كونه محرما في الأصل مباحا في الأصل، ويسمى حلالا وجائزا. ومسألة: قد يكون فعل المباح وسيلة لحكم تكليفي، وقد ذكرناه منذ قليل رحمك الله. طيب ثم انتقل المصنف للكلام على أقسام الواجب، وهذا نتكلم عليه في درسنا المقبل غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. هذا والله أعلم. في سؤال عندكم عن درس اليوم؟ لا يوجد؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.